الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى القضية الثانية، وهي أنه هل يمكن أن يدعى أن الأصل الأولي في باب المعاملات بمقتضى الإطلاق اللفظي الذي يقتضي صحة المعاملة المشكوكة بمقتضى الإطلاق مثل أوفوا بالعقود، هل يمكن أن يدعى أنه انقلب إلى أصل ثانوي يقتضي بطلان المعاملة المشكوكة في الأعيان النجسة؟ ففي باب الأعيان النجسة الأصل يصير طبيعي الثانوي مو الأولي هو البطلان. قلنا قد يظهر هذا من بعض الفقهاء، نقلنا عبارة المحقق ثم عبارة الشيخ الأعظم، ثم صرنا في صدد الوجوه التي يمكن أن تذكر في هذا المجال. الوجه الأول الذي أشرنا إليه رواية تحف العقول، الآن الوجه الثاني. إذن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، الوجه الثاني قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، الأعراف آية 157. طبيعي كان من المناسب فنيا تقديم الآية، حصل غفلة. بتقريب أن الخبائث عنوان صادق على الأعيان النجسة، فإنها أي الخبائث عبارة عما يستخبثه ويستقذره ويكرهه الطبع، وهذا صادق على الأعيان النجسة. ثم نضم إلى ذلك مقدمة، هذا واحد ما يفيد، وهي أن حذف المتعلق يدل على العموم، لأن التحريم هنا نسب إلى الخبائث، وهناك فعل، هناك كلمة محذوفة، مضاف محذوف جزمان. فإن الحكم لا ينتسب إلى الذوات وإنما ينتسب إلى الأفعال، فلا بد من تقدير عمل فعل. فعل مقصودنا ماذا؟ مو فعل بالمعنى النحوي، وإنما فعل بالمعنى اللغوي، يعني عمل حدث. وحذفه يدل عليه من على العموم، فحينئذ كل ما يرتبط بالخبائث يكون محرما، ومنه البيع. هذا ما قد يقال، وبذلك يثبت المطلوب، يعني يثبت على أن الأعيان النجسة يحرم بيعها. ولعله نحتاج إلى مقدمة ثالثة، ما أدري، أنا الآن التفتت، مقدمة ثالثة هم نحتاج، وذلك بأن نقول إن التحريم المنتسب إلى الاعتباريات، يعني إلى المعاملة، إلى البيع، إلى المعاملة، ظاهر في من؟ في الحرمة الوضعية، يعني البطلان. وإلا ما راح يثبت ماذا؟ البطلان راح يثبت الحكم التكليفي التحريم التكليفي، وهذا ما ينفعنا، احنا نريد نثبت ماذا؟ البطلان. إذن ثلاث مقدمات ماذا نحتاج إلى أن يتم المطلوب. مقدمة الأولى أن عنوان الخبائث يصدق عليه من على الأعيان النجسة. المقدمة الثانية أن حذف المتعلق يدل على العموم، ومن ذلك العموم هو البيع. والمقدمة الثالثة أن التحريم المسند إلى الأمر الاعتباري، أعني البيع، ظاهر عرفا في الحرمة الوضعية دون التكليفية. جيد، هذا بالنسبة لمن؟ إلى تقريب دلالة الآية الكريمة. وأجاب الشيخ الأعظم قدس سره في المكاسب رقم التسلسل 14 صفحة 26 بأن قرينة المقابلة لا يبعد أنها تقتضي إرادة تحريم الآكل دون البيع، لأن الآية المتصلة بهذه الآية، الفقرة المتصلة بهذه الآية، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وحيث إن المقصود من يحل لهم الطيبات هو تحليل الآكل، أكل الطيبات، فيثبت بذلك بقرينة ما مقابله وسياق نسمي شي يسموه هذا، والأمر سهل، والأمر سهل، بقرينة السياق يقتضي ماذا؟ أن المراد من حرمة الخبائث يعني حرمة أكلها، وبذلك تكون أجنبية، أجنبية عن من؟ عن المقام. احنا ما نريد نثبت حرمة الأكل، نريد نثبت ماذا؟ البطلان. فهذه الآية الكريمة لا تنفعنا. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم في المكاسب، وجوابه واضح، إذ يقال له قدس سره: لماذا أنت تفترض أن التحليل منتسب؟ ليش؟ إن شاء الله صار المقصود واضح. ليش تقول التحليل منتسب علما إلى الأكل؟ لا، أما تقول مطلق، أما تقول مطلق ما بي بعد هذا، لأنه تحليل منتسب إلى العين، وحينئذ ماذا؟ هناك فعل محذوف، متعلق محذوف، وحذف المتعلق يدل على العموم. فإحنا إذا بنينا على هالقاعدة، حذف المتعلق يدل على العموم، فهي نطبقها في يحل لهم الطيبات، يحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات أيضا نطبق. وإذا ما قبلناها هاي القاعدة، إذا ما قبلناها فالاستدلال بيحرم عليهم الخبائث يكون باطلا من الأساس، لأن حف المتعلق لا يدل على أي حال. فهذا الذي أفاده واضح المناقشة، والأنسب أن يجاب أولا وثانيا وثالثا. أولا ها لا ايه، فشنو قرينة المقابلة؟ يعني شنو يحل لهم الطيبات؟ يعني اكل الطيبات هو يحل ويحرم، اكل يعني يكون ايش اللي ربطها؟ اذا مطلق هو قول مطلق بالثنين، واذا خاص قول خاص ماذا بالثنين. اما تقول لا هذا شنو خاص، ومن خصوصيته نستنتج شنو هاي ليش، وذاك ام مطلق. نينات ماذا الذي يريد يقرب الآية ويستدل بالآية يقول اثنينات شنو؟ على أي حال، الأنسب أن يجاب أولا إنه من قال أن المقصود من الخبائث يعني الخبائث المادية، فلعل المقصود الخبائث المعنوية، يعني عبارة عن الأعمال القبيحة السيئة التي هي عبارة عن من؟ عن الكذب والخيانة والسرقة والغش والبهتان والقتل والظلم و. فهذه خبائث، لكن خبائث مو بالمعنى المادي، خبائث بالمعنى المعنوي. فهذا حينئذ احتمال موجود، وبالتالي الآية الكريمة تكون أجنبية عن أجنبية عن المقام، ولعل الأنسب بمقام النبوة. ما تقبل هذا يوم ما تقبل، إذا ما تقبلها ما يخالف، بس مو مهم هذا إلي. ولعل الأليق بمقام النبوة هو هذا لا ذا، يعني جاء نبي ليحرم عليهم ماذا؟ مثل هذه الأفعال السيئة القبيحة، الكذب والخيانة، أما يحرم عليهم الخبائث المادية يعني الدم و. على أي حال، هذا قد لا يكون فيه تلك الدرجة من اللياقة. هذا مو مهم إلي، تقبل تقبل، ما تقبل لا تقبل، مو مهم، مو مهم يا أخي. بس هو واحد قد واحد يسمع أنا شي يقول بح 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 بح، أكو بعض الأشياء طرف لما يسمع أحسنت أحسنت أعد أعد أعد، وبعضهم يقول لا. فهذا شنو يختلف؟ يعني هذا ذوق. أنا ما تطرحت ماذا قلت؟ قد يقال وبكيفك تريد تقبله قبله، مو مهم إلي هذا الشيء. إن قلت لما لا نتمسك، وبذلك تكون الآية مجملة، هذا أي تدعي دعواي أن الآية ماذا تكون؟ جيد، والأمر سهل إن شاء الله تعالى. المقصود أنه إن قلت لما لا نتمسك بالإطلاق، خلنا نقول الثنين مو أحسن يا ولا، نتمسك بالإطلاق ونقول إن المقصود من الخبائث بمقتضى الإطلاق الأعمال القبيحة والخبائث المادية، الخبائث المادية والمعنوية اثنينات بعد، وهذا أحسن بعد، نوافق ماذا؟ نوفق بين الجميع. إن قلت هذا قلت إن الإطلاق، انعقاد الإطلاق فرع وجود القدر المشترك المعنوي، ولا يكفي الاشتراك اللفظي، بل لابد من وجود قدر مشترك ماذا؟ معنوي. فحينما أقول جئني بإنسان، إن إنسان قدر مشترك معنوي، مشترك معنوي، فزيد إنسان وعمر إنسان وخالد إنسان وهكذا، كلهم يشتركون لا في لفظ الإنسانية، بل يشتركون فيما معنى الإنسانية، حيوان ناطق، مو الإنسان معناه حيوان ناطق، وكلهم بهذا المعنى. إذن معنى واحد، وهذا المعنى الواحد صادق على الجميع بالسوية، وحيث لم يقيد نتمسك بالإطلاق. أما إذا قلنا جئني بعين، والعين كما نعرف مشترك لفظي، فهل يمكن آنذاك التمسك بالإطلاق ونقول مقتضى الإطلاق أنه يشمل العين الباكية والعين بمعنى الذهب والعين بمعنى الفضة؟ يا واحد الذي جاء، كلا، فإن هذا مشترك لفظي لأنه مشترك معنوي. فالتقييد لا يمكن تصوره هنا، إذ لا يوجد معنى معين حتى ماذا يقيد. فدائما الإطلاق هذا من البديهيات، الإطلاق من شؤون الاشتراك المعنوي، وهنا في مقامنا لا يوجد اشتراك معنوي، يعني بين الأعمال القبيحة كالظلم والغش وبين ماذا؟ الأعيان خبيثة التي هي عبارة عن الدم والخنزير وما شاكل ذلك. نعم يوجد اشتراك لفظي في الخبث، عنوان ماذا؟ الخبيث، يعني لفظ الخبيث كلفظ، هذا اشتراك لفظي، ليس اشتباه. فلا يقول النقائل أنه يوجد ماذا؟ يوجد مشترك، وذلك المشترك هو ماذا؟ أنها خبيث، إذ نجيبه على أن الخبيث ماذا؟ لفظ، هذا لفظ، إحنا لا نريد معنى واحد، والمعنى الواحد ليس بثابت، إذن لا يمكن التمسك بإطلاق الآية الكريمة، فهي مجملة من هذه الناحية، فإذن على هذا الأساس لا يمكن أن نقول إن المقصود منها هذا المعنى حتما، يعني الخبائث ماذا؟ المادية، لا نتمكن ماذا أن نقول، فلعل المقصود ذلك المعنى وهو الخبائث المعنوية بعد تعذر التمسك بالإطلاق، هذا أولا. وثانيا إن عنوان الخبائث الذي قلنا هو بمعنى ما تستخبثه وتستقذره النفس، هو ليس مساويا في الصدق لمن ليس مساويا في الصدق للأعيان النجسة، بل النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص، من وجه. فربما يكون الشيء ليس من الأعيان النجسة، وفي نفس الوقت هو من الخبائث، من الخبائث. مثل من؟ عين نجسة، عين ماذا؟ طاهرة، ولكن شنو؟ من الخبائث. مثل ما القيء، القيء يا أخي، وتستقذره ماذا؟ حتى واحد هو الذي راجع النفس يستقذره ويستخبثه. أصلا هاي اللفظة لعله أنا الآن جبتها، همات أنت ماذا؟ يضيق خلقك وتتأذى. فمع أنه الحال على أنه شنو؟ هو طاهر. وربما يكون الأمر بالعكس، يعني من الأعيان النجسة ولا تستقذره شنو؟ الطباع. مثل من؟ مثل لحم الخنزير، ولحم الخنزير واقع المطلب هو كسائر ماذا؟ اللحوم، فإنه من الأعيان النجسة ولكن لا تستقذره الطباع. ولولا أن يقول الشارع يحرم أكله لكنا ماذا؟ سأنا وياك ماذا من أكله، لكنه ماذا؟ غيرنا يأكله مع تمام الراحة. فإذا على هذا الأساس، إذا هذا المثال هم عندك به مناقشة، مثال ثاني تجيبه، هذا مو مهم. هذا اي بس هذا ما له شغل به، مو ذاك، ما مو يما انا هسه، وهذا ليش تروح بعد يم ذاك؟ احنا في موضع الشاهد مالتنا وهذا. اذا لا يمكن ان نقول بان الآية الكريمة تدل على من؟ على بطلان بيع النجاسات، لان الخبائث ليست امرا مساويا علما للأعيان النجسة، بل ربما تكون عين نجسة كالخنزير مثلا، ولكنه لا تستقذره ولا تستخبثه الطباع. فالآية لا تدل على المطلوب كما يرام. هذا ثانيا. وثالثا، إنه قرأنا في المراحل الأولى، ما أدري وين قرأنا، أن التحريم المنتسب إلى العين يقدر فيه الأثر ماذا؟ الظاهر، لو كان هناك أثر ظاهر. نعم، إذا لم يكن هناك أثر ظاهر فقد وقع الكلام أن حذف المتعلق يدل على العموم أو لا، أما مع وجود أثر ظاهر فيقدر ذلك الأثر ماذا؟ الظاهر حينئذ. فحينما يقال حرمت عليكم أمهاتكم، هنا يوجد حذف للمتعلق، لكن هل يحتمل أحد أن المقصود هو العموم؟ يعني حرم كل شيء يرتبط بأمهاتكم؟ كلا ثم كلا، بل هناك أثر ظاهر وهو نكاح الأمهات، هذا زواج الأمهات، هذا حرم عليكم. فما دام يوجد أثر ظاهر يقدر ذلك الأثر الظاهر. وفي مقامنا حيث يوجد أثر ظاهر، والأثر الظاهر ماذا؟ هو الأكل، هو الأكل، هو الأكل. فإذا على هذا الأساس تكون الآية الكريمة خاصة بمن؟ بالأكل، وبالتالي لا نستفيد منها لإثبات ماذا؟ حرمة المعاملة. ومن خلال هذا يتضح الجواب لو أريد الاستدلال بآيات أخرى من قبيل قوله تعالى والرجز فاهجر، المدثر آية 5، بناء على تفسير الرجز بالنجس، إنه بناء على تفسيره بذلك، وأيضا تفسير ماذا يقال إنه الهجران نسب، الحكم بلزوم الهجران نسب إلى العين فيثبت بذلك العموم. الجواب هو الجواب، يقال على أنه هنا يقدر الأثر الظاهر مضافا إلى أنه من الوجيه أن يكون المقصود من الرجز هو ماذا؟ الرجز المعنوي دون المادي. وهكذا اتضح الجواب عن مثل قوله تعالى الاستدلال بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، المائدة رقم 3، بتقريب أن التحريم نسب إلى هذه الأعيان، فيثبت حينئذ العموم، والجواب ما تقدم من أنه يقدر الأثر الظاهر. وهكذا الحال بالنسبة إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، المائدة رقم 90. الجواب هو الجواب ولا نطيل من هذه الناحية، هذا كله في الوجه الثاني من الوجوه التي قد يتمسك بها لإثبات أن الأصل الثانوي في باب الأعيان النجسة هو حرمة هو بطلان المعاملة، الحرمة الوضعية. الوجه الثالث
راح يصير عين ما ذكر الشيخ الأنصاري ومناقشتكم إلى بعد مردود.
شلون ما التفتت
الشيخ الأنصار؟ قال ظاهرة الأكل أيضا، أنتم هذا الثالث أيضا ظاهرة الأكل.
أيه؟
رديت علي بأنه
لا، لا مو هو استعمل قرينة، هو استعمل قرينة السياق والمقابلة. أنا على ذيش مناقشتي كانت، أنا أقبل تقدير ماذا الأكل، لكن مو المقابلة تتمسك بيها. أنت إذا بنيت حرف المتعلق يدل على العموم باثنينات يدل على العموم، لا مناقشة فنية كانت، يعني مو أنه
ظهور واحد راح يكون هو استظهر الأكل أيضا.
إيه استظهر الأكل ماذا؟ إذا استظهرت الأكل خب ذاك أما شنو؟ يعني إذا هنا نقول حذف المتعلق لا يدل عليه، من يريد يجيبني أن حذف المتعلق لا يدل على العموم، قلت من أول قول شنو بالنسبة لمن إلى يحرم عليهم الخبائث يعني أكل الخبائث، من أول هيك يقول كما إحنا ماذا قلنا، من أول هيك يقول، لا أنه تقول لا هذا هو صحيح بهذا لكن بقرينة تلك إلى آخره. الوجه الثالث مركب من مقدمتين، الأولى إن الأعيان النجسة حيث حرم كل انتفاع بها فهي مسلوبة المالية، ليست مالا شرعا، ليست مالا باعتبار أنه لا توجد فيها منفعة محللة، والمالية تدور مدار وجود المنفعة المحللة. والمقدمة الثانية إنها إذا لم تكن مالا فلا يصح بيعها، لأن شرط تحقق البيع، شرط البيع هو ماذا؟ المالية، فإن البيع مبادلة مال بمال وهذه ليست بمال. إذن انتهى الدليل، البيع لا يمكن أن يتحقق، فبيعها باطل. من أي باب باطل؟ من باب السالب بانتفاء الموضوع، لا من باب السالب بانتفاء المحمول، يعني باب لا بيع أصلا، بيع ما أكو، لأن البيع إنما يكون بين الأموال وهذه ليست، يعني الأعيان النجسة ليست بأموال. هذا ما قد يقال وفيه، أما بالنسبة وفيه إمكان المناقشة في كلتا المقدمتين. أما الأولى أعني أن الأعيان النجسة ليست بمال، فذاك مبني على أنه يحرم الانتفاع بالأعيان النجسة بأي شكل من الأشكال. بناء على أن الأصل في كل نجس هو ماذا؟ هو حرمة الانتفاع به بأي شكل من الأشكال، استنادا إلى الآيات الكريمة المتقدمة والرجز فاهجر وغير ذلك. وهذا الأصل نحن لا نسلمه، بل نقول على أن الأعيان نجس ماذا؟ يجوز الانتفاع بها بعض المنافع، فالعذرة يجوز بها التسميد مثلا، والدم ماذا يمكن الانتفاع به، خصوصا في مثل زماننا، وهكذا سائر الأعيان النجسة. فالأكل والشرب هو الذي لا يجوز، أما ما بقي أما غير ذلك فهو داخل تحت الأصل الأولي. أعني أصل الأولي شنو قصدي؟ لا، أصل الحلية، حلية الانتفاع بأي شيء، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه ماذا حرام، حيث أنه بقية المنافع غير الأكل والشرب لا نعلم حرمتها، فيشملها قانون كل شيء لك حلال. إذن مثابة أن الأعيان النجسة كل منفع كل انتفاع بها هو لا يجوز. نعم، من بنى على تمامية دلالة الآيات الكريمة وأنه يستفاد منها أي منفعة لا تجوز، والرجز فهجر، أي هجره بجميع من قرب ومن بعد من جميع، فيتم أنه ما ذكر من أنها ليست بمال، لكن قد ذكرنا أنه دلالتها ضعيفة باعتبار على أنه هناك مقدر، يقدر الأثر ماذا الظاهر لا أنه ماذا، فقاعدة حذف المتعلق لا يتمسك بها إلى آخر ما ذكرناه. هذا بالنسبة ماذا إلى المقدمة الأولى. وأما بالنسبة إلى المقدمة الثانية، أعني أنه الشرط البيع ماذا هو المالية، إن هذه قضية تحتاج إلى إثبات، يعني أن البيع متقوم بمن؟ بمالية العوضين. إن بلي، وقد يقال في إثباتها، تحتاج إلى إثبات، وقد يقال في إثباتها أحد الأمور التالية، ليصير اشتباه رجاء، أربعة أمور راح أذكر لإثبات إيش؟ أنه المالية معتبرويا في باب البيع، يعني إذا هذا ليس بمال أصلا بيع ما يصدق. الأمر الأول ما ذكره الفيومي في مصباحه، مصباح المنير، حيث قال البيع مبادلة مال بمال، وقد تمسك به الشيخ الأعظم في مكاسبه في تعريف البيع، قال البيع كما قال في المصباح مبادلة مال بمال. إذن اللغة تقتضي، اللغة ماذا تقتضي؟ ذلك يعني اعتبار المالية في العوضين. وفيه أولا إن هذا مبني على حجية قول اللغوي الواحد، وهذا نرفضه، فإن أهل اللغة إذا اتفقوا على شيء وإن كان الأكثر وليس من اللازم ماذا كل، بأن فرض على أنه ماذا ستة سبعة من اللغويين نقلوا ذلك، فربما يقال يحصل، ربما هم أقول ربما يحصل الاطمئنان فبها ونعمت آنذاك. أما من قول لغوي واحد فلا يحصل الاطمئنان، وبالتالي لا حجية بعد فرض أنه لم يقم دليل خاص على حجية قول اللغوي، وإذا أردنا أن نقول فمن باب الاطمئنان لا أكثر. ها؟ بالواحد لا، وأنت تقبل من عدي أنه واحد من قول أهل اللغة الواحد يثبت ماذا اطمئنان بكلامه، هذا يعني ما أشوف واحد يناقش به. وثانيا لو سلمنا أنه حصل الاطمئنان، فما المقصود، ما المقصود من مال بمال؟ البيع مبادلة مال بمال، هل المقصود المالية الشرعية أو المالية العرفية؟ لابد أن يكون المقصود هو المالية الماذا؟ العرفية. إذ الشرعية يكون اللغوي أجنبيا عنها، ما له شغل هو بما، ما له شغل اللغوي بهذا الشيء. فحينما يقال مال بمال البيع، مبادل مال بمال، يعني ما كان مالا عرفا إذا بودل بمال عرفا فهو هذا بيع. أما المالية الشرعية وماذا أجنبي عنها، والمالية العرفية صادقة حتى مع حرمتي ماذا الانتفاع، فإنه بالتالي الخنزير ماذا إذا كان لشخص ماذا خنزير، هو افترض على أنه ليس شنو بمال شرعا لكنه مال ماذا عرفا، إذ يستفيد منه في بعض الأمور، يستفيد من عدة ولا الشخص يستفيد منه، فما دام فيه فوائد عرفية فصار مالا ماذا عرفا، فيشمله حينئذ التعريف. فالتعريف إذن صادق بالتالي على الأعيان النجسة بعدما كانت مالا عرفا وإن لم تكن مالا شرعا. فهذا الوجه الأول باطل، الوجه الثاني إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.